السلام على من رأسه على السنان يهدى، السلام على من بكته السماء، السلام عليك يا سيد الشهداء.
يوم الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله أجوركم حضرات المستمعين الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم، وأنتم تعظمون أقدس شعائره القدسية، شعائر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأكارم حياكم الله. يوم الحسين هو يوم زينب سلام الله عليها، فلا يمكن معرفة خصائص الحسين المعرفة الكاملة إلا بمعرفة الخصائص الزينبية، وهذا هو ما تضمنته قصيدة زينبية طويلة كتب عنها أستاذنا الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، فقال حفظه الله: لعل غياب اسم شاعر قصيدتي هو قلب زينب زاده الله نورا وبصيرة ولاء، كان على تعمد منه، وإنما أخفى اسمه من هذه القصيدة الرائعة فيما يبدو ليكون المشهد الزينبي فيها خالصا للصديقة زينب، لا يشغل القارئ عنه حتى اسم الشاعر.
نعم أعزائنا، ويضيف الحاج إبراهيم رفاعة يقول: هذه الكلمات المدونة حول القصيدة ليست شرحا للقصيدة، إنها مجرد مفاتيح يفتح بها القارئ أو المستمع أبوابا يلج منها إلى الفهم والتذوق وملامسة شرفات الجمال. إنه ليس بالفهم وحده تتفتح أزاهير قلب الإنسان، لابد من التذوق الذي يعلو على الفهم. رؤية الوردة من مسافة وإدراك أنها وردة شيء، والاقتراب منها واستنشاق شذى عطرها المنعش شيء آخر ولا ريب. لابد من الدنو أكثر لينشرح الصدر تذوقا للعبير البواح، إن انشراح الصدر هيبة علوية تهبط على الإنسان من فوق.
مستمعين الأفاضل، القصيدة الميمية الطويلة كلها في عقيلة الهاشميين. من ذا الذي يعرف عقيلة الهاشميين معرفة حقيقية كما هي الحقيقة؟ هذا مما لا يكون إلا إذا شاءت هي سلام الله عليها أن تعرف الصادقين في ولائهم بقدر ما تريد.
ما نعرفه عنها صلوات الله عليها إنما هو رشح قطرات ماء ترشح علينا من سحابة قدس علياء ما لها من حدود، قطرات ماء كافية لتغمرنا غمرا وتسلمنا إلى حيرة من معرفة أسرار أخت الحسين الحاملة على كاهلها عظمة أهل البيت وعظمة كربلاء.
نعم، إنها كأبيها علي أمير المؤمنين وسيد الموحدين، سأله صاحبه كميل بن زياد ليلة أن يكشف له عن سر الحقيقة، قال له سلام الله عليه: ما لك والحقيقة؟ ولعل كميلا فوجئ بهذا الجواب القاطع العلي، قال لسيده أمير المؤمنين: أولست صاحب سرك؟ أجابه عليه السلام: بلى، ولكن يرشح عليك ما يطفح مني.
أعزائنا الكرام، الصورة كالصورة، وزينب المعظمة المتفردة هي كأبيها الممسوس في ذات الله علي، وها نحن مع رشح معنى من الصديقة زينب، لكنه رشح هذه المرة جديد لم نره فيما قيل وكتب شعرا أو غير شعر من قبل، لأول مرة نرى هذه الصورة بجلائها النضاح جمالا وجلالا وكمال توحيد.
نعم، فرصة هي أندر من النادرة لنتعرف على أفق زينبي يملأنا معرفة ومحبة وقربا من هذه الآية الإلهية الناطقة في بنت علي وفاطمة وشقيقة الحسن والحسين. إنها كبرى زينبات آل محمد، وما أدراك ما كبرى الزينبات.
مستمعين الأفاضل، الهيكل الذي قامت به القصيدة هو محاورة واقعية في الغيب في أنوار أفق علوي متصل بأحباء الله محمد وآله، لكن من خلال جلوة في مرآة العقيلة بنت أمير المؤمنين. المحاورة التي تفيض دفئا ربانيا حميما هي محاورة بين الله تبارك وتعالى والبلاء بوصفه كائنا متجسدا ناطقا، والصديقة زينب كعبة التجلد والصبر.
بداية القصيدة الزينبية هذه غير معهودة في شعر الشعراء، وهي في الوقت نفسه رائعة روعة المعنى الزينبي الذي نشهده لأول مرة طافح به موجات النور في هذه القصيدة التي تبدو كأنها إلهام. سجد البلاء لزينب مستسلما، ولصبرها ألقى القياد وأسلما.
أعزائنا، لطالما قال الناس عن الصبر وما يزالون يقولون إن الصبر مر، هذا من بني آدم إجماع أو كالإجماع، لكن ابنة علي وفاطمة وقد كابدت البلايا من أشد الألوان وذاقت المحن من أشق الأنواع، ما كان مذاق الصبر في ذائقتها مرا كما يقولون. لقد استحلت الصبر فتحلت به حلية وزينة، وإنها وأهل بيتها من آل محمد لمنفردون عن الناس كلهم في هذه المزية، ولها سلام الله عليها تفرد الفرادة واختصاص أخص.
مستمعين الأفاضل، للصبر كما لكل خصلة جمال أخرى غاية قصوى ينتهي إليها ما بعدها غاية، وللصبر منبع في الوجود يستمد منه لا منبع أعظم منه. هذه الغاية القصوى والمنبع الوجودي الأعظم للصبر ولخصال الكمال جميعا هي صفات الله عز وجل ومظاهر حسن أسمائه المكنونة.
لا غروة، فالصبر المطلق الذي تألق زينة لهذه الصديقة العظيمة وحلية متلألئة ما هو إلا من صفات الله سبحانه ومن مجالي أسمائه تبارك وتعالى. لا غرابة إذا ما قيل إن صبر زينب هو التجلي لصبر الله الصبور وتعين له، تجسد في هذه المرأة التي ما مثل تحمل قلبها من تحمل، صبرها هو الصبر في أقصى مراتبه وأعلى درجاته.
إنه لمن المقبول إذن ومن الواقعي أيضا أن يقال إن شقيقة الحسين هي كعبة الصبر، يطوف في مدارها الملكوتي كل صبر الصبر وصبر كل أهل الصلابة والصلادة في التجلد والتحمل من الناس كل الناس. لقب كعبة الصبر لكأنما فصل على مقاس هذه القامة الزينبية التي هي عز الهواشم، عين قلادة ولد آدم، لا يشركها فيه من الناس شريك.
ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سدى وأسكبها طلات الأدمع.
يا خويا من جمر الحزن زاد العويل، متألمة لفقدك دمى دمعي يثير، عض الخدر رحت بيثر فوق الهزيل، ديرة غرب حالي صعب وبلا كفيل، لوعة عمر كثر همني ثجيل غربة زمن وعلى المحن ما بي حل.
لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا ندري بأي يوم من الأيام لابد أن نسبر أغوار الحديث عن يوم الحسين عليه السلام، لكنه قبسة جميلة بأن نقف هنا عند يوم الحسين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طول الوقت دمعي يكت وبلا يشوف، عيني تصد من البعد صوب الطفوف، عفتك غصب فوق الترب بحضن السيوف، وعلى النهار عفت القمر وبلا شفوف، متمحنا مجبورنا الأجساد عوف، بين المدن فوق الهجن ضاني يطوف.
أعزائنا الكرام، إزاء الصبر لابد أن يكون البلاء هو القرين، قرين مقيم لا يغادر ولا يريم. أي معنى يبقى للصبر والتجلد والاحتمال إن لم يكن صاحبه واقفا أمام عين إعصار البلايا والرزايا والكوارث والخطوب؟ البلاء هذا المخلوق الحي الذي يعي ويستجيب لأمر ربه جل وعلا، هو من وقف متحيرا مغلوبا على أمره، رافعا يديه بالاستسلام أمام الصبر الزينبي المتفرد العظيم.
إنه لا يملك إلا أن يخر ساجدا باكيا بخشوع بين يدي هذا الصبر الذي ما عهد مثله في العالم، والذي هو أجلى جلوة لله الصبور. سجد البلاء لزينب مستسلما، ولصبرها ألقى القياد وأسلما. لما أتى أهل الكساء برحله وبدارها صلى التمام ويمما، فهناك سبح ربه مستعبرا إذ بان صبر الله فيها أعظما. ولقد رأى من نورها ما قد رأى قبسا، فسأل ربه مستفهما، هل مثلها رباه يسقى علقما وشرابها صفو الطهور من السماء.
أعزائنا الكرام، هذا البلاء الذي جاء الخمس أهل الكساء محمد وعليا وفاطمة والحسن والحسين إنما جاءهم لعظم منزلتهم وقربهم من الله، مقيما لديهم ألقى رحال سفره واستقر وما اختار للإقامة الدائمة من دور آل محمد إلا دار زينب روحي لها الفداء. وفي دارها رأى شيئا من نور هذه الصديقة ما رأى من هذا النور الملكوتي البهي في الواقع إلا قبسة صغيرة كشعلة الشمعة لا غير، أما عظمة نورها الأنور الأتم فهي أكبر من طاقة هذا البلاء أن يتحملها وطاقة ما هو أكبر من هذا البلاء.
لقد هال البلاء نفسه ما لقيته عزيزة الله زينب وحبيبة أنواره الخمسة. إن هذه البلايا والخطوب الفادحة التي تعيش لحظاتها العقيلة المكرمة واحدة بعد أخرى هي فيما يرى البلاء شيئا مرا شديد المرارة، لم يجد نعتا معبرا عنه خيرا من العلقم، لكنها متجلدة جلدا فوق ما يحلم به التجلد نفسه، مستكينة إلى ربها، راضية أروع ما يكون الرضا.
ذاقت كل هذا البلاء المتواصل من يوم جدها النبي إلى يوم كربلاء أخيها الوصي، وما هجس في نفسها القدسية ولو ظل من حرج أو ضيق. هذه المرأة الصفية التي دون صفائها كل ما خلق الله من صفاء حور الجنان مجتمعات، إنما لائق بها شرابا لا ماء الله الطهور وحسب، بل صفو هذا الماء السماوي وخلاصته مما لا يسقاه إلا خواص الخواص من أصفياء الله. هذا هو حقا اللائق بابنة فاطمة الزكية.
مستمعينا الأفاضل، من هنا يتضح أن الصديقة الطاهرة زينب الكبرى صلوات الله عليها هي التي أظهرت للعالمين بصبرها الجميل في وقائع القيام الحسيني المقدس لب التوحيد الخالص الذي يرى الموحد ربه جميلا في كل ما قضاه وقدره لعباده، وهي صلوات الله عليها الذي رأت جميل الصنع الإلهي في كل ما نزل بها وبآلها في يوم الحسين، فلم تره ضرا لأنها العالمة غير المعلمة بأن الله لا يشأ ولا يقدر لعباده إلا ما فيه الخير، فصبرها الشكور هو علامة صدق العارفين والموحدين، وهذا أسمى المنارات في يوم الحسين عليه السلام.
أحبتنا الأفاضل، نشكركم على كرم الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج يوم الحسين. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. Thank you. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. هذا هو موعدكم اليومي مع الحسين وأهل بيته وأصحابه في رحاب كربلاء. بعد أن تناولنا أيها الإخوة في الحلقات الثلاث الماضية أربعة من أبعاد الثورة الناجحة التي أفرزتها ثورة الحسين عليه السلام، ننتقل اليوم للحديث عن البعد الخامس والأخير، وهو البعد أو الشرط الجماهيري للثورة. فقد تكون الثورة مرتبطة بالله سبحانه وإنسانية ومخططا لها بشكل جيد، وتمتلك بعدا وجدانيا واضحا، إلا أنها ربما لا تستطيع تحقيق نجاحها الكامل بسبب غياب البعد الجماهيري لها. والبعد الجماهيري يتمثل بذلك التفاعل بينها وبين الجماهير الذي يوجد لها وجودا وكيانا جماهيريا يحافظ عليها. فمهما توفر للثورة من قائد واع مدرك متحمل لكل هموم الإنسانية، وتتمثل فيه كل الأبعاد الأربعة التي ذكرناها سابقا، ولكنه كان في معزل عن الجماهير لظرف من الظروف أو لسبب من الأسباب، فإنها لا تستطيع أن تنجح وتنتصر، لأن الذي يصنعها ويحميها والذي يكون قادرا على الاستمرار فيها إنما هو الجماهير. فنحن في الحقيقة دائما وأبدا نحتاج إلى البعد الجماهيري في الثورة. وفي ثورة الإمام الحسين عليه السلام نلاحظ هذا البعد بشكل واضح، فالإمام لم يقم بثورته إلا بعد أن تأكد من وجود البعد الجماهيري الذي أكد امتداد الثورة بين الجماهير. ولا شك أن هناك قرائن كثيرة على هذه الحقيقة، منها قضية الكتب التي أرسلها أهل الكوفة إليه يطلبونه للقدوم، وعلى الرغم من أن البعض من هذه الرسائل كان يضفي عليها طابع النفاق، إلا أن كثيرا من هذه الكتب والرسائل كانت تعني أن أهل الكوفة كانوا يحسون بالآلام والمعاناة، كانوا يشعرون بالظلم والذل، ويرون أن الحسين عليه السلام هو أمل هؤلاء، ولذلك كتبوا وأخذوا يلحون على الحسين سلام الله عليه، وبايعوا بعد ذلك مسلم بن عقيل، واضطر ابن زياد لاعتقال الآلاف منهم من أجل أن يقمع تحركهم. والتاريخ يدل على هذا الواقع لأهل الكوفة، فالثورات التي انبثقت بعد استشهاد الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه كانت أكثرها تنطلق من الكوفة، وتنطلق من أولئك الذين بثوا الحسين آلامهم. على أي حال، فالبعد الجماهيري كان واضحا في البصرة أيضا، وكانت هناك الكثير من الشواهد على وجود قاعدة شعبية للإمام الحسين عليه السلام فيها، وهذه القاعدة الشعبية لا تؤيد الحسين كونه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فحسب، بل إنها كانت تتفاعل مع قضيته وثورته، وكانت تبرز استعدادها للبذل والعطاء، إلا أن التحرك الأموي السريع والقاسي أثر كثيرا على حرية هذه القاعدة في العمل على الالتحاق بركب ابن الرسول صلى الله عليه وآله. وفي مكة أقبل على الحسين عليه السلام مجاميع من الناس بعد أن شاعت بينهم قضية تمرد الحسين سلام الله عليه على حكم يزيد، وقد وصل الإقبال الجماهيري حدا تمنى فيه عبد الله بن الزبير أن يخرج الحسين عليه السلام من مكة ليصفو له الجو فيها. وبعد كل هذا وذاك، فإن إحياء ذكرى واقعة الطف عبر الأجيال والأجيال وإلى اليوم يشير إلى مدى الامتداد الجماهيري لثورة سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقتصر هذا الإحياء على إقامة العزاء الحسيني فحسب، بل تعداه إلى البحث والدراسة والتمحيص في المواقف التي تجلت في عاشوراء. وراح المسلمون الثوار في كل مكان يستنيرون بتلك المواقف الجريئة الشجاعة. بهذا إخوتنا الكرام نأتي إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تسمعون إليها عند 4:22، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:41، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:47. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:54، وبعد ذلك نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 5:01، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عند 5:10. أيام خالدة تقدم إليكم عند 5:31، ومن ثم تستمعون إلى الشعائر الحسينية عند 6:23، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة عند 6:37، وعند 6:44 نقدم إليكم من حكم نهج البلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عند 6:25. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم. موضوع البحث هو طهارة القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقر عقل سليم بالربوبية إلا له، ولا يطمئن قلب زكي إلا إليه، ولا تتعلق الفطرة النقية إلا به، ولا تركن النفس اليقظة إلا إلى رحمته، إذ لا خلق ولا تدبير ولا منة ولا نعمة ولا حول ولا قوة إلا به. يأتي على الأبدان أن تتكدر بقدرات عرفية وتتلوث بتلوثات بيئية، ذلك مما تفرزه من داخلها وما يعرض عليها من غبار الجو وأدخنته وغازاته وما تلامسه من أجسام يصل إليها من تأثيره قدر وقدر. ويأتي على القلوب أن تتكدر وتترجس بما يعرض عليها من أفكار السوء وخواطر سوداء ومشاعر رديئة ونيات شر فتخبث وتتردى. والطبيعي في الإنسان أن يرى من بدنه قداراته وأن يعرف تلوثه وسوء حاله ومنظره لما عرضه من قدارة وما أصابه من تلوث، وأن يؤذيه ذلك ويزعجه ما هو عليه. والطبيعي كذلك منه أن يبادر للتخلص من قداراته وطلب نظافته، حتى إذا تم له ذلك صارت نفسه إلى الرضا والراحة. أما إذا استمر به الحال لا يعرف ما يعرض بدنه من أوساخ، أو استوى في نفسه حال قدارته ونظافته ولم يسر لنظافة ولم ينفر من قدارة، فهو ليس بالسوي نفسا ولا ذوقا، وانكشف أنه خارج عن حد الاعتدال وفاقد للذوق الإنساني السليم. ومن الناس من تتراكم القدرات على قلبه وتتكثف الأرجاس وهو لا يشعر بشيء من التغير، أو هو يرى تراكم الأوساخ عليه ثم لا يتأذى لشيء من ذلك، ولا يهمه أن يزداد سوء حاله ويتألم الآخرون له لما يظهر من ذلك على سلوكه وما يفضحه ظاهره من داخله من قبح، وهو لا يتأذى نفسه ولا يشعر بالضجر لحاله. وهذا يكشف عن أن مثل هذا الإنسان خارج على الطبيعة الإنسانية في عدم الإقامة على عدم الرؤية لتغيرات القلب. الطبيعة الإنسانية إذا بقيت على ما هي عليه تكتشف تغير القلب من الحسن إلى القبح، ومن القبح إلى الحسن. أما أن أفقد هذه الرؤية، معنى ذلك أن هناك تأثرا خطيرا فيما كنت عليه من طبيعة إنسانية. وهذا يكشف عن أن مثل هذا الإنسان خارج على الطبيعة الإنسانية في عدم الإقامة على عدم الرؤية لتغيرات القلب وما يعرض عليه من كدارات وتلوثات وانتكاس، أو عدم الشعور بأذى لما يرى من أوساخ تأتي على نظافته، على نظافة قلبه، وعدم المبادرة لطلب طهره ونقاوته. وإذا كان عمى جارحة العين يمنع من رؤية كدارات البدن، فإن عمى البصيرة يمنع عن رؤية أي شيء من كدارات القلب. وإذا كانت خسارة الذوق الجمالي على مستوى الحس المادي تجعل المبتلى بها تستوي عنده القذارة والنظافة والطهر والرجس فيما يعرض بدنه، فإن خسارة الذوق الجمالي على المستوى الروحي تجعله يساوي بين حال طهر القلب ورجسه. وربما صارت خسارة الذوق الجمالي على مستوى الحس أو المعنى بصاحبها حالة تصل إلى حد الانحراف الخطير في الذوق إلى تقديم القذارة على النظافة والرجس على الطهر، فتكون النفس لا تأنس إلا بماذا؟ برجس البدن أو برجس القلب. وهذه النماذج الساقطة تجدها على مستوى حياة البدن وحياة الروح، إلا أنها أوسع وأوسع، وهي الأكثر في مجتمع الإنسان فيما يتصل بروحه. ولنسأل: هل يولد الإنسان على صنفين؟ وهل خلق كذلك؟ صنف بلا بصيرة ولا ذوق جمالي معنوي ليكون معذورا في عدم معرفته أوساخ قلبه وعيوبه وذنوبه وفي عدم تألمه لها ومبادرته في تخليص قلبه منها وطلب ما يزيد به من طهارة ما يزين به وطلب ما يزين به من طهارة ونقاوة وما يزداد من فعل الخير به من فعل الخيرات والصالحات نورا على نور وهدى فوق هدى. وصنف على خلاف الصنف الأول، فيكون ملوما لو تغافل عن قذارة وسوء يعرض على قلبه أو تغاضى عن تخليصه منه وإعادة طهره إليه. هل خلقنا على هذين النحوين وننتمي إلى هذا الصنف أو ذلك الصنف؟ الأمر ليس كذلك، فالفطرة واحدة، وقابلية الهدى والضلال والتدارك والإهمال والرقي والتسافل والازدياد من الطهر أو الرجس موجودة عند كل إنسان حسب الفطرة، عند كل إنسان حسب ما عليه الفطرة. إن هديناه النجدين، إنا خلقنا الإنسان من نقطة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يسمع ليس بسمع الحيوان، ويبصر ليس ببصر الحيوان، ويهتدي سبيل الشكر وسبيل الكفر. وما دمنا نملك هذه القابلية فطهر قلوبنا ونجاستها من مسؤولياتنا. صورتان للقلب يختار الإنسان لقلبه إحداهما ويصنعها بيده. قلب نظيف نقي طاهر نوره مشع منبسط على سلوكه، على سلوك المرء وعلاقاته وكل حياته. غني بالإيمان، عامر بالخير، مفعم بطمأنينة، محب لخير الخير لصاحبه وللآخرين، وحبه لهم الخير حبه لحامله نفسه، وبغضه لهم الشر على حد بغضه له. يؤلمه من شر الناس ما يؤلمه من شره، أن تراني على شر يؤلمك كما لو كنت أنت على شر. من أي نوع كان هذا الشر؟ يؤلمه من شر الناس ما يؤلمه من شره، ويفرحه من خيرهم ما يفرحه من خيره. لا يسكنه الحقد ولا تقطنه البغضاء، وإذا أبغض فإنما يبغض القبح والسوء. هذه صورة لقلب الإنسان من جهد العبد وتوفيق ربه. والصورة الأخرى، الصورة التي يصنعها بيده، والصورة الأخرى التي يصنعها بيده صورة قلب أسود كالح تسوده الظلمة ويعشعش فيه الحقد وتملأه البغضاء، وينفر من الحسن ويعشق القبح وينوي السوء، ويضر ويضمر للناس الشر ويهوى الرذيلة وينفر من الفضيلة. لا يريد الدنيا إلا له، ويؤلمه أن تصل إلى الغير نعمة من نعمها. تؤلمه أن يصاب بخسارة من خسائر، يؤلمه أن يصاب بخسارة من خسائرها، بينما ينعشه أن يصاب الآخرون بكل مصيبة من مصائبها، أو لا تشعر نفسه بألم أصلا لمصيبة من مصائب الآخرين. يسعى في الكثير لشر الغير ولا يسعى لخير أحد. والمسوف لنظافة بدنه أو قلبه من الأدران ينتهي به التسويف إلى اعتيادها والشعور بالألفة لأذاها، ثم إلى حد الأنس بها. ولنظافة القلب منابت، ولقداراته منابت أخرى: فطرة الهدى والنور، والدين والحق والقيم المعنوية، والدين الحق والقيم المعنوية الجمالية التي تغنى بها الخلق هي المنابت الرئيسة لهذه النظافة وشدة التألق والإشعاع للقلوب. والشهوات المادية المغروسة في الإنسان بمقتضى حاجة الحياة في الدنيا ولحكمة الاختبار لهذا المخلوق منابث لترجس القلوب. وقد ملك الإنسان قدرة الاختيار، وقلبه له منابث من هذا النوع ومنابث من ذلك النوع، وله إرادة تستطيع أن تميل به إلى هذا، عقل وإرادة تميل به إلى هذا أو ذاك. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واغفر لنا ولإخواننا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك، وأنزل علينا بركاتك ونصرك، وأيدنا بتأييدك، وادفع عنا كل سوء. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وفك أسرانا وجرحانا، واشف مرضانا وفك أسرانا وسجناءنا، ورد غرباءنا سالمين غانمين في عز وكرامة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة آيت الله الشيخ عيسى قاسم، نسألكم الدعاء. Thank you.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله.
السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله. السلام عليك يا بارس نوح نبي الله. السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا بارس موسى كليم الله. السلام عليك يا بارس عيسى روح الله. السلام عليك يا بارس محمد.